حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في عقيدتنا في التوحيد. أعتقد آخر ما تكلمنا حوله هو عقيدتنا أو رأي المصنف في المرائي، وهل أن المرائي الذي هو مشرك بلا شك، لكن هل أنه مشرك كمن هو مشرك في عبادته للوثن، أم أنه شرك من نوع آخر؟ بينا هذا المطلب. نأتي الآن إلى مطلب جديد، وهو عبارة عن تهمتين لطالما شنع الخصوم بهما على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأولى هي عبادة القبور أو من في القبور، والثانية الإقامة على سنة من سنن المجوسية أو اليهودية على اختلاف التهم التي يتهموننا بها، ألا وهي إقامة المآتم وتعظيم الأموات. قال: أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب غير الله تعالى العبادة، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كالتقرب إليه يعني إلى الله بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان في الدين ومواساة الفقير. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته، وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان. التفتوا إخواني أخواتي، المصنف قدس سره أولا تحدث عن موضوعين ضخمين، هما مدى مشروعية زيارة القبور من عدمها، ومدى مشروعية إقامة المآتم من عدمها، يعني عدم المشروعية. ادعى المصنف أن هذه الأعمال هي ليست من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، ثم قال أن الذي دعاني إلى فتح هذا الموضوع هو ما توهمه بعض من طعنوا في مذهب الإمامية، ونسب طعنهم هذا أو وجهه بأنه ناتج أو ناشئ عن غفلتهم عن حقيقة الحال. طبعا هذا من كرم أخلاقه قدس سره، وإلا الواقع القضية مو قضية غفلة، وإنما قضية عداء وبغض وحقد على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إلى الدرجة التي لا يطيق أعداؤهم أن يذكر اسم من أسمائهم، كما سيتضح معنا من خلال سير المباحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب التفت خل أبوه بالمطالب. أولا لدينا موضوعين تحدث عنهم المصنف أو يريد أن يتحدث عنهم المصنف، زيارة القبور وإقامة المآتم. ثانيا المصنف يقول أن الذي دعاني إلى فتح هكذا موضوع هو أن هنالك من يطعن بالمذهب وبطريقة المذهب في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينسب الشرك إلى المذهب غفلة منهم، هذه النقطة الثانية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، المصنف أراد أن يثبت مشروعية زيارة القبور وإقامة المآتم من خلال التنظير. لاحظوا العبارة إذا ترجعون معي للكتاب، قال: بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة كالتقرب إليه بعيادة المريض. هذا تنظير، هذا تشبيه، أي الكاف كاف التشبيه. ومشكلة التنظير أننا إذا كنا نفتقر إلى دليل على المدعى من أن عبادتنا، المدعى هو أن هذه العبادة هي نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى، مشكلة التنظير هو أننا متى فقدنا الدليل نبدأ نبحث عن نظير للموضوع الذي نتحدث عنه، ونحاول أن نحمل هذا الموضوع الذي نتحدث عنه على ذلك الموضوع الذي ننظر عليه أو نقيس عليه. هذا الشيء يتطلب من عندنا، يتطلب من عندنا أولا أن نثبت مشروعية عيادة المريض، هذا واحد. اثنين، يتطلب من عندنا أن نقدم دليل وبرهان بأن زيارة القبور تماما تشابه عيادة المريض. وبعبارة أخرى، علينا أن نثبت للمقابل بأن زيارة الموتى كعيادة الأحياء، زيارة الموتى كعيادة الأحياء. وبالتالي هذا طريق مكلف للمقابل أن يتملص ويتخلص منه بكلمة واحدة، وهي أنكم تتحدثون عن الأحياء لتثبتوا حكما للأموات، تتحدثون عن الأحياء لتثبتوا حكما للأموات، وهذا غير ممكن. وهم فعلا يقولون ذلك، الطاعنون علينا يقولون ذلك، يقولون ما الذي جاء بعيادة المريض في المقام؟ عيادة المريض زيارة للحي، وزيارة الحي للحي لا إشكال ولا شبهة في جوازها، إن لم نقل باستحبابها، إن لم نقل باستحبابها بل وجوبها أحيانا، فلا شك أنها شنو جائزة. وبالتالي هذه أجنبية عن المطلب، نحن نتكلم معكم عن الأموات، أنتم تتحدثون معنا عن الأحياء. ما الذي جاء بهذا على هذا؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ جاب هاي على هاي؟ إذا تلاحظون يعني الإشكال وين اللي يرد على المصنف؟ أنت عندما أردت أن تثبت جواز زيارة القبور، ألست تمتلك دليلا على ذلك حتى تستعين بالتنظير مثلا؟ التنظير ينفع قلت في مقامين، المقام الأول أني أفتقر للدليل فأحاول ألقى فرد نظير للموضوع اللي أنا دا أطرحه، للفكرة اللي دا أطرحها حتى أقيس فكرتي على ذلك النظير، هذا واحد. ثانيا، ممكن أن يفيد التنظير بعد أن أقيم الدليل، بعد أن أقيم الدليل وأكمل ويقتنع المقابل، أقول له تعال وإحنا مو بس ترى مو بس هاي، تعال شوف عيادة المريض جائزة عندي وعندك لو لا؟ يقول نعم جائزة. أقول له خب شنو فرق هذا عن هذا؟ هذا يصير شنو؟ يصير التنظير بعد داعم للدليل، مؤيد للدليل، معضد للدليل، لا أنه يقوم بذاته كدليل. في كلا الحالتين التنظير يسبب لنا مشاكل، واحدة من هذه المشاكل أن بإمكان الخصم أن يفلت من قبضتنا بكلمة واحدة، وهي أنه لا خلاف بيننا وبينكم أنه يجوز زيارة عيادة المرضى وزيارة الأخوان وتشييع الجنائز، هذا كله جائز. أنتم تتحدثون عن الأحياء، أنتم تتحدثون عن الأحياء، ومشكلتنا هي في الأموات. عليكم السلام ورحمة الله. مشكلتنا، موضوعنا في الأموات، لا تخرج البحث عن موضوعه. لاحظوا هذا يبدي يهرج، يبدي يصيح، تشايفيهم بالمناظرات، لا 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 تروح هيجي، لا تبتعد هيجي، أنت خليني أنا جاي أحكي وياك، وياخذك بصوته، ياخذك بالصياح. يعني حتى ما انتم تعرفونهم، يعني الناس هم ناسنا مو ذيك الناس اللي تقلب البضاعة، يكفي ظاهرها، يكفي ظاهر البضاعة باستعداد، كلهم أغلبهم باستعداد على أخذها ما دام الصوت الراجح هو أو الصوت العالي هو الصوت الراجح، يأخذون أما البرهان والدليل ما بلي على بعد. عموما التفتوا لي إخواني أخواتي جزاكم الله ألف خير. بالنسبة إلى زيارة القبور، بالنسبة إلى زيارة القبور من دون الحاجة إلى التنظير أو قبل التنظير، إذا قلنا أن هنالك حاجة للتنظير نستطيع أن نثبتها من كتب القوم، ولا إشكال ولا شبهة لدينا، ونحن قد تحدثنا عن هذا. أنا تذكرت، نعم تحدثنا عن هذا وقلنا أولا هنالك أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها، زوروا فعل أمر. طيب هذا واحد، وبينت أن من مصادر هذا الحديث مسند أحمد وصحيح مسلم والصحاح البقية 6-7 صحاح من صحاح المسلمين، اللي هي عندهم 9 أهمها 6، من جملتها من جملة هذه الستة أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبي داود، أبي داود والنسائي طبعا، والنسائي نعم. ثانيا بينا أن المعصوم قد فعل ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد فعل ذلك برواية عائشة كما رواه أحمد في مسنده ومسلم في الجزء الأول صاد 151. بقي لدينا الطريق الآخر من طرق الحجية، ألا وهو تقرير المعصوم. قبل شك، وهذا ما يختلف به اثنين، الرسول لما يأمر بشيء المسلمين يمتثلون، الصحابة يمتثلون، لأن عندهم أموات ويردون يزورون أمواتهم فيروحون يزورون. في عهد رسول الله كان الصحابة يزورون، بل لدينا رواية أن عائشة تطلب من رسول الله أن يعلمها كيف تزور قبور البقيع، وفعلا يعلمها، يلقنها، مو يعلمها، يلقنها ويده تردد وراء. تشايفين هيجي، يعني رسول الله كان مو فقط يأذن للمسلمين، لا، بل يروح يوقف قدام القبور ويلقن. شلون احنا نقول يزور؟ الرسول كان هو يزور المسلمين برواية السيدة عائشة، التفتي لي، برواية عائشة تقول هو يزورنا، هو رسول الله كان يزورنا، هو يقرأ الزيارة وإحنا نرد وراء، قولي هكذا يا عائشة وأنا أقول وراء. بالله عليكم، الرسول ما عنده شغل وعمل غير الله يلتهي بالمحرمات بما لم يجزه الله؟ ما تقول لي نهى رسول الله، نعم نهى رسول الله، ولكن بعد ذلك أجاز، والنهي له حجية، يعني له علية. لماذا نهى رسول الله أول ما أجل الإسلام؟ ليش قال كنت نهيتكم عن زيارة؟ ليش نهيتنا عن زيارة قبور رسول الله؟ يقول لأنه الآن هذا سيدنا الجليل، هذا جزاك الله ألف خير. هذا لو أردنا أن نبحث بالموضوع من ناحية العقل، العقل أيضا لدينا أدلة، ولكن أنا بعد أن يجيني الشارع أنا بعد أطرح العقل جانبا. إذا أجاني الشارع وقال لي صلي صلاة الصبح ركعتين يشوف، أو صلي صلاة الظهر إخفاتا، أنا بعد ما يحتاج أجي أقول شنو الغاية مثلا، شنو الفائدة، شنو كذا، ما أبحث عن هذا الموضوع. أتقيد إذا صح الأثر، إذا صح الدليل النقلي وكان موافقا للموازين الشرعية، خلاص بعد ما أناقش بي، أنا ما أناقش بي. وإلا عندنا هواية شواهد، عندنا هواية شواهد. ولكن التفتوا، ليش الرسول نهى عن زيارة القبور أول أمر؟ لأن كل من في المقابر هم مشركين، مشركون. الإسلام إجا حديث عهد وذول يروحون يزورون أعداء الله، قال ممنوع. تقدم الإسلام، صار عنده شهداء وصار عنده موتى وصارت قبور البقيع، في قبور البقيع كان يطلع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزور، اللي هي قبور للمسلمين. أما الرسول خو ما يريد يشجع على أن يروحون يزورون المشركين، ولذلك نهاهم في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك أجاز لما صار عند المسلمين شنو؟ صار عندهم موتى، صار عندهم ناس ماضين ساقين عليهم، شهداء، وسيأتي معنا ما يدل على 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 ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن تقريره أن الرسول، يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بنفسه بتعبيرنا مزورتي، هو يزور الناس، هو يزور الناس. شايفين دور بين الحرمين؟ أب كان الرسول قاعد والمسلمين يوقفون ويزور بيهم. تريدون تقرير أكثر من هذا؟ أمهم اللي يغلط يصحح للرسول، لا تقول هكذا، قل هكذا. شنو أكثر من هذا بعد نحتاج؟ إذا قول المعصوم والمعصوم المتفق عليه عندنا وعندكم، قد لا تعترفون بالصادق عليه السلام، قد لا تعترفون بالباقر عليه السلام، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله راد على الله، بعد ماكو، مو مثل قول الإمام المعصوم عليه السلام، الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله، لا لا لا، مباشرة الراد بني. فالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا راد على الله تبارك وتعالى. إذن قول المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم، كلها موجودة لدينا شيخنا المصنف جزاك الله خيرا جزاء، وبالتالي لسنا بحاجة ماسة إلى التنظير. نعم بعد ذلك بإمكاننا أن نقول، ومو بس هاي، عندنا بعد أنه تجوز زيارة المرضى، عيادة المرضى، يجوز زيارة الإخوان، بعد هذا نتحدث عن هذا الأمر، هذه مسألة طبيعية. هذه نقطة أولى أحببت أن أضيفها للبحث للتتمة، باعتبار أننا تكلمنا عن قول المعصوم وتكلمنا عن فعل المعصوم، وبقي لدينا شنو؟ بقي لدينا تقريره، لم نتكلم عنه، لم نتكلم عنه. طيب الآن نأتي، التفتوا، هنالك مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهي أن رسول الله، احنا تحدثنا إذا تذكرون، تحدثنا قلنا حديث رسول الله، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا واحد، فزوروها، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث شنو؟ فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. إذن الرسول، طبعا هذا مو كل الأحكام الرسول يعللها، مو كل الأحكام الرسول يعللها، إلا الأحكام اللي أحيانا قلوب الناس، قلوب الناس لديها ارتياب تجاه حكم معين، الرسول يأتي فيعلل الحكم. ليش يعلله؟ حتى يرفع الشبهات، يرفع الشكوك، يرفع رواسب الجاهلية اللي كامنة في القلوب، يحاول يشيلها يطلعها، زين، حتى الحكم يأخذ استقراره وقراره في قلب الإنسان، ويتعبد الإنسان وهو شنو؟ وهو مسلم لله، لأن الدين اسمه الإسلام، والإسلام هو التسليم في تعريف أمير المؤمنين صلوات الله، قال لأنسبن الإسلام نسبة في نهج البلاغة إلى آخر كلامه، إلى أن يقول الإسلام هو التسليم، الانقياد يعني إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد الإنسان من ينقاد، ينقاد عن طوع. لذلك احنا من نصلي نقول صلي فرض الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى، مو مكره، أنا لابد طوعا أجلي للعبادة. فعلل هنا الرسول، شنو علل الرسول؟ علل في بعض روايات العامة، علل بأنها تزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، تفيد التعليلات هذه واردة في روايات السنة، تزهد في الدنيا، هذا أولا. إذن لها أثر شنو؟ وترغب أو تذكر الآخرة، لها أثر أخلاقي، مدام تزهد في الدنيا. هي الناس عليها من الآن، كل انحرافات الناس، كل انحرافات الناس، سواء في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأخلاق، كلها شنو؟ سببها شنو؟ حب الدنيا. يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، دلتفتوا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة ترجع بالأساس لمن؟ إلى حب الدنيا. فإذا زهد الإنسان في الدنيا بقيت خطيئة؟ لا تبقى خطيئة حينئذ. تبين زيارة القبور، وانتو هذا السخوات طبعا بالوجدان، بالوجدان انتو جنابكم كلكم رايحين زائرين مقابر، بالوجدان شوف نفسك بعد ما لك رغبة بالدنيا، تبدأ انت بعد تدخل في عالم آخر، في أجواء أخرى، تبدأ تفكر بمصيرك، تبدأ تفكر باللحظة اللي تفرط فيها في حفرتك، تبدأ تفكر شلون أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، تبدأ تفكر عن مساءلة منكر ونكير، تبدأ كل هذه الأمور تحضر عندك، أجواء روحانية، أجواء قدسية، أجواء يملأها الخشوع، الخوف، وأغلب الناس تبكي لأنفسها لا تبكي لأمواتها، خصوصا الحليم من يروح يوقف يبكي لنفسه لا يبكي لموتها. ليش؟ لأنه نوعا ما نوعا ما هاي الحجب اللي صايرة قدام القلب بعضها انرفع، وإذا رفع بدأ القلب ينظر للحقائق، حقائق الأشياء الواقع. إذن أولا التفتوا بالي، أولا زيارة القبور لها أثر أخلاقي عظيم، تزهد في الدنيا وترغب أو تذكر بالآخر، هذا أثر أول. ثانيا لها أثر اجتماعي، لها أثر اجتماعي. الأثر الاجتماعي شنو إخواني أخواتي الله يبارك فيكم؟ يعني إذا كانت زيارة القبور بصورة عامة، بصورة عامة الآن العنوان، العنوان الرئيسي زيارة القبور، سواء كانت قبور معصومين أو قبور ناس عاديين، أمواتي أو أموات أهل البيت وشهدائهم، العنوان عام شامل واسع فضفاض، يعني يشمل الجميع. التفتوا، لا شك أن الأولوية إنما تكون لمن؟ بالتفاضل، الأولوية بالتفاضل، والتفاضل الذي يعتمده الإسلام يقوم على أي مبدأ؟ على أي مبدأ يقوم التفاضل في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عليكم السلام ورحمة الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي الأولوية دائما تكون لمن؟ للأتقى، حتى يصل بنا الأمر إلى سادات المتقين، سادات المؤمنين، أشراف المسلمين، أفاضل الخليقة، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إذن حتى يصل بنا المقام إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حينئذ التفتوا، حينئذ أنا عندما أقف أمام واحد من أهل البيت، شوفوا الأثر الاجتماعي، أنا أستذكر فضل هذا الرجل علي، أستذكر تقواه، أستذكر فضله، أشوف أن أنا مدين لهذا الرجل. لا شك، لا أحد ينكر من جميع المسلمين، من جميع المسلمين لا أحد ينكر أفضلية وفضل أهل البيت على الأمة إطلاقا، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. يكفي أن الفقه الإسلامي والمذاهب التي وجدت في الإسلام مرجعها الكل بالنتيجة مرجعها إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه، المذاهب الكلامية يعني العقائدية كلها مرجعها بالنتيجة إلى أهل البيت، كلها مرجعها أهل البيت، هم الذين وعوا الأمة، هم الذين عرفوا الأمة دينها، بنا عبد الله، بنا عرف الله بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب هذا ما إلى حق أن أنا أوقف قدامه أشكر جهود اللي قدمها، يعني جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسرت رباعيته أسنان الأربعة ذني المقدم، مقدم أسنان الرسول اللي نسميه مو النواجذ أو القواعد، لأن المقدم الأربعة اللي يصيرن اثنين أعراض فوق واثنين جو، لأن انكسرا في معركة أحد، وعاش الرسول مكسور الأسنان رباعية، نعم رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شجت جبهته، كاد يقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلما هجمت عليه كتيبة نادى يا علي اكفني هذه. إنزين، طيب جهاد علي بن أبي طالب، بيكم واحد يجرأ يقوم ينكر جهاد علي بن أبي طالب؟ بيكم واحد ينكر أن الإسلام بني على سيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ لكم الجرأة أن تقايسوا أحدا بأمير المؤمنين عليه السلام في جهاده وفضله على الأمة؟ والنبي فضل ضربة واحدة لعلي بن أبي طالب عليه السلام على أعمال الخلائق إلى يوم القيامة، لا على أعمال الأمة بل على أعمال الخلائق. دعوني أذكر لكم مصدر من مصادر السنة، مثلا ضربة واحدة لضربة علي لعمرو بن ود يوم الخندق تعدل، وفي رواية أفضل. تبتوا، هذا أخذ مصدر واحد، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، لا هذا الدر النظيم لابن حاتم العاملي، دعوني انظر. التفتوا الى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الفصول المهمه لابن الصباغ المالكي،
بالي أعرف أنها في زيارة كربلاء وجدت استلمت كتب، جزاكم الله خير الجزاء، ممنون لكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، الجزء الثاني صفحة 1173، الجزء الثاني صفحة 1173، قال: لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. مو تساوي ولا عبادة الأمة. الثقلين الجن والإنس، ضربة واحدة لعلي بن، لأنه برز الإيمان كله إلى الشرك كله. اللي قصم ظهر الشرك وأنهى شوكة الشرك أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. منو بكم؟ شعدكم أنتم؟ بمن تفاخرون؟ بمن ترفعون رؤوسكم؟ بالأول، بالثاني، بأم الجمل، أم البغلة، بمن؟ تعالوا شوفوا الناس اللي بنوا مجد الإسلام، اللي بنوا لكم حضارة وسواكم بشر. في خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه على، ماذا قالت الزهراء سلام الله عليها؟ لعلكم قرأتم الخطبة، بعضكم قارئ: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نزهة الطامع، تقتاتون القد وتشربون الطرق، الطرق الماء اللي يصير به أبوال الإبل، وتشربون الطرق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتية والتي. وانتم براسكم خير العرب، عندكم حضارة مثل بقية الأمم قبل الإسلام؟ أكو حضارة للعرب الآن؟ الحضارة اللي موجودة في بابل، الحضارة اللي موجودة مثلا في، الحضارة اللي موجودة في مصر، الحضارة الصينية القديمة، الحضارة، حضارة الهنود، كل عدا حضارة إلا العرب، ما حد سوى لهم حضارة. ناس كانوا يعيشون في البوادي. حديث الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أختي، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، انتهين انتم لا شيء عدم، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نزهة الطامع. اصلا كانت الناس تتونس بكم بالحروب، بلي بلي، لما طلعت الطالب فدك، نعم. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نزهة الطامع. مذقة شنو مذقة؟ لا لا، شوفوا بالمناسبة هذا السؤال شوية مهم، الروايات ما مطلوبة من عندكم، لكن مثلا أنا أجيب سؤال أقول يعني كيف تستدل على مشروعية زيارة القبور؟ قولوا واحد مثلا الروايات كذا كذا كذا، لا تذكرون الرواية، إذا حافظين تذكرون الرواية جزاكم الله ألف خير، ما تعرفون سنده يعني ما تعرفون مصدرها يقولوا حدثنا أستاذنا مثلا، قال أستاذنا كذا كذا، زين ماكو، قولوا لدينا روايات، لدينا، وإن كان لم تستطيعوا أن تذكروها. الأخت الحوراء ما عندكم صوت؟ زين بني. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، مذقة المذاق، ناس تلعب بيكم، شلون واحد قاعد يشرب عصير، مذقة الشارب، نزهة الطامع، تقتاتون القد، واحد طالع للصيد يتنزه بيكم، يتنزهون كان، نزهة الطامع، تقتاتون القد، القد هذا شلون حروف الخبز احنا نسميه، تقتاتون القد وتشربون الطرق، أذلة، اسم عدس، أذلة خاسئين، بعد أصرح من هالعبارة هاي تردون، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. كنت جبناء أجل الله السلام عرب، ويفتخرون الحضارة العربية وعن عرب وقوميتنا ونعتز بقوميتنا، اخجلوا من أنفسكم، أنتم لم يرفع رأسكم إلا الإسلام، افتخروا بالإسلام، عروبة لا قيمة لها أصلا، لكن من يفقه هذا؟ من يفهم هذا؟ أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتية والتي. طبعا الخطبة طويلة، هذا مقطع في بالي حبيت أذكره. عموما الحمد لله، هو هذا فخرنا، ها هذا شرفنا، هذا اللي يرفع الرأس فعلا، الإسلام. والإسلام إسلام محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إسلام منه؟
ابن تيمية، عبد الوهاب.
على أي حال، هؤلاء ألا يستحقون كلمة شكر؟ هذه الجهود الجبارة، إذا كانوا لا يستحقون، اسمعوا هذا، هذا أركزوا عليه بنات أخواتي أخواني جزاكم الله، إذا كانوا لا يستحقون، لماذا فرض الله على جميع المسلمين في كل يوم، في كل يوم خمس مرات يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ماذا تسلمون على؟ أخرجوها من الصلاة، قولوا هذا ميت والميت لا يجوز التسليم عليه، وهذا شرك وهذه عبادة ولا يستحق أن يمجد. هم يقولون ذلك، يقولون ذلك. أما أنا أصلاً ما أريد أحول الموضوع إلى نقاش مع السلفية وما عدم من كلام، أريد أخصص البحث قدر الإمكان يعني. إذن له آثار اجتماعية، وهو أن الإنسان اللي سواني وسواني حضارة وسواني أمة وخلالي موطئ قدم بين الأمم يستحق أن أقف له وقفة الإجلال والتعظيم والاحترام. هذا الأثر الثاني بعد الأثر الأول اللي قلنا هو أثر أخلاقي لزيارة القبور. إذا لدينا أثر أخلاقي أنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، ثانيا لدينا أثر اجتماعي أن أنا صرت حضارة وصرت أمة بفضل هذول الناس، وذول يستحقون على الأقل أن أقف وقفة شكر، إظهار احترام لهم، إظهار عرفان، إقرار بأنني ممنون لهم، بأنني يعني ما أعرف يعني، والله ما يحتاج يعني كلام يا أخوان. ليش تجي تقول لي أنت غفلة عن هذا شيخنا المصنف؟ عن شنو يغفلون هؤلاء؟ هؤلاء أعداء لأهل البيت صلوات الله، وسيأتي معنا، سيأتي معنا، مو كلامي مو جزافا جاي أطلق هذا الكلام، فكرة عموية عموما. ثالثا الأثر الثالث أننا مأمورون بمودة أهل البيت، لاحظوا مأمورون بمودة أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا كله شنو؟ تعليل، تعليل الحكمة، الحكمة من الزيارة شنو؟ بينا لها آثار أخلاقية، لها آثار اجتماعية، لها آثار شنو؟ لها آثار ولائية، أن أنا مأمور بإظهار المودة. والمودة لا شك أن أبرز مصاديق المودة، أبرز مصاديق المودة شنو؟ أن تصل إلى المحبوب، أن تصل إلى المحبوب. لا أصلا الناس يعني المتعارف عند الناس حتى لو المحبوب ما موجود، حتى لو ما موجود أثر موجود، هم أثر هذا عندهم فرش ريح تبي إني لأشم ريح يوسف لولا أن تفندوا قميص يوسف، إجي جيبوه. أكو أم بالوجود كل اليوم عندها ملابس الابنة فاقدته، ما تعتز بين وين لاقي هاي؟ ماشي يقول هو مجنون ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الأطلال هذه اللي باقية مدام كانت ساكنة هنا إلى فرد قيمة بنظر، ما تستشهدون أنتم بشعره؟ خلي أرويكم هذه القصة. بالمناسبة القصة طبعا واردة في كتب السنة، ها في تفسير الثعلبي الجزء السابع صفحة 19، وكذلك في تفسير النسفي الجزء الثالث 101. تبدو قصة لطيفة جدا. الثعلبي يحدث يقول حدثني أو سمعت أبا القاسم بشر ابن محمد ابن ياسين القاضي، هذا من أحد قضاة السنة، أنا أروي القصة بالمضمون إخواني أخواتي. هذا أبو القاسم كان رايح إلى حج بيت الله الحرام، لاحظوا محل الشاهد وين. القرآن يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شبيههم، والذين آمنوا أشد حبا لله. التفتوا إلى هذه القصة، يقول أنا أطوف حول البيت الحرام وشاهدت رجل منهك كبير بالسن، منهك تعبان، وقوة يطوف. جيت عليه سلمت عليه، الرجل غريب يعني شكله غريب. هذا طبعا أبو القاسم من أهل خراسان من إيران. فيقول سلمت عليه، حبيت أتعرف عليه يعني أشوف عليه سماء الصالحين وكذا، حبيت أتعرف عليه سلمت عليه. قلت له أشوفك تعبان منهك، قال لي أنت منين؟ قلت له والله أنا، قال لي عفوا، قال لي أنت كلش قد تزور الحرام؟ قلت له والله فترات متباعدة يعني كل سنتين كل ثلاثة أحيانا كل خمس سنوات أجي أحج بيت الله الحرام. قال لي وين أهلك؟ قلت له أنا من خراسان. قال سبحان الله، أنتم جيران البيت ولا تأتون كل عام لزيارته؟ قلت له لعد أنت منين؟ إذا أنا بإيران وتقول لي جيران البيت أنت منين؟ قال له إن بيني وبين بيت الله الحرام مسيرة خمس سنوات. تبيتوا مسيرة خمسة أعوام، أنا خرجت وأنا في كامل صحتي، هذا الهرم هذا التعب اللي تشوفه علي هذا أثر المسير لمدة خمس سنوات. يقول قلت له هاي مشقة، مشقة هاي والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ضحك تبسم قال لي زر من هويت وإن شطت بك الدار، زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال بينكما حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. قال لا إشقي لله سبحانه وتعالى أخرجني وجعلني أسير خمس سنوات. فإذا أنا محب لله عز وجل العقل يقول أني لازم، إن المحب لمن يهواه زوار. فعمي اللي عنده بقى عيدا بلي خدمتكم إن شاء الله. هذا راح يتحول إلى مربد هذا على عيد أمسية. يلا هم يقول لزر من هويت وإن شطت بك الدار، زر من هويت وإن شطت يعني بعدت، وإن شطت بك الدار، وحال بينكما حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. فقال عم أنا محبة الله عز وجل أخرجتني من بيتي وجعلتني أسير خمس سنوات. ما عندكم أنتوا نفسكم السنة، عندكم روايات عن رسول الله من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. هاي شلونكم بيها؟ جفاني جفوة. ومن جفى رسول الله فقد جفى الله. بني زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال بينكما حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. على أي حال هذه بعضها دا أقول هذه بعض بل إن المحب لمن يهواه زوار، بل هذه بعض ثمرات وفوائد الزيارة، لا جميعها، لا جميعها. لأن أنت تصورون أننا عاجزون عن تقديم أدلة على ما نعتقد به، ولكن المشكلة المقابل لا يريد أن يستمع إلينا، لا يريد أن يستمع إلينا. هذا كل ما بالموضوع. طيب، وهذه الفكرة كما بيّنت المصنف ردا على قول المصنف أنه غفلة منه، لا مو غفلة، هذه أصلا هذه الفكرة أموية. أنا أنقل هذه الرواية عن كتب السنة، أنقل هذه الرواية عن كتب السنة حتى نغلق موضوع زيارة القبور، أكتفي بذكر هذه الرواية. في مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 422، وكذلك مستدرك الحاكم النيسابوري الجزء الرابع، مجمع الزوائد للهيثمي، المعجم الأوسط للطبراني، يعني جملة من مصادر العامة المعتبرة وأهم كتبهم، أهم كتبهم. أبو أيوب الأنصاري أخواتي من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني محسوب على علي بن أبي طالب كالعادة، مثل ما متعودين بزمن رسول الله يزورون القبور بعد وفاة النبي
أكيد صار بعد قبر النبي فريد شيء مميز، علامة فارقة، الناس أهملت بعد زيارة أمواته وانكفأت على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأنهم يرون سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين يوميا تأخذ بيدي الحسن والحسين عليهما السلام وتأتي على القبر، وأبياتها معروفة في كتاب وفاء الوفاء للسمهودي: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى ضيمي وكان جماليا، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. عباتك انت الستر يا أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد. على أي حال، فالمسلمون يرون الزهراء تزور، أمير المؤمنين يزور، الحسن يزور، الحسين يزور، زينب سلام الله عليها تزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، بالتالي يفعلون ذلك. جميع بني هاشم المقربون من رسول الله ومن أمير المؤمنين أيضا يزورون. أبو أيوب واحد من اللي يزورون، يقول فرد يوم أنا على قبر رسول الله أمرغ خدي. التفتوا، هذا اللي يقول لك عبدة التربة، عبدة التراب، عبدة القبور، يقول أنا أمرغ خدي على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. بتعبيرنا، وإذا واحد لازمنا من الياخي، أتدري ما تصنع؟ يعني بعبارة أخرى، كنت جاي سوي، تدري جاي سوي؟ يقول رفعت رأسي وإذا بي منه، مثلا يعني توقعاتكم منه، وإذا به مروان ابن الحكم الوزغ ابن الوزغ، لقبه رسول الله بالوزغ ابن الوزغ، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه ملعون على لسان رسول الله. لاحظوا الشيء بالشيء يذكر حتى أبين، حتى تشوفون ذولا على يا دين ديمشون اللي يمنعون من الزيارة، منين جاء يأخذون دينهم؟ لاحظوا، أنقل هذه الرواية عن عائشة، لسان عائشة، عائشة التي تقول. وهذه الرواية طبعا وين نلقاها؟ الاستيعاب لابن عبد البر، الجزء الأول صفحة 360، تفسير الزمخشري، تفسير الزمخشري، يا جزء بالله، تفسير الزمخشري جيم 3 الجزء الثالث يعني صفحة 398، الزيلعي في تخريج الأحاديث الجزء الثالث صفحة، وبعد كتب كتب، الثعلبي في تفسيره، النسفي في تفسيره، هذه تقريبا خمس مصادر من أمهات مصادر السنة. لاحظوا ماذا قالت عائشة لمروان ابن الحكم. يوم من الأيام اعترضت عائشة على تولية معاوية كخليفة للمسلمين، وصار نقاش، وتحدث مروان سبله واحد، حاجته أم المؤمنين عائشة ردت على مروان بهذا النص. التفتوا، قالت: أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه، طبعا وآله، ما يقولون صلى الله عليه وآله، لعن أباك وأنت في صلبه. التفتوا، لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فظاظة لعنة الله ولعنة رسوله. فظاظة يعني عصارة. إحنا الشيء زين نقول هذا زبدة الشيء، المو زين يسموه فظاظة. قالت له: أنت عصارة هاللعنة، إيش تطلع يعني؟ إيش تريد تطلع يعني؟ ملعون ابن ملعون، أكثر من هذا إيش تريد تطلع؟ أنت طالع من واحد ملعون، عصارة هذا الملعون الذي لعنه الله. ولذلك الرسول كان يلقب مروان وأبو الوزغ، لقب الوزغ، الوزغ ابن الوزغ. طبعا نفس كلام السيدة عائشة، أكو كلام للإمام الحسن عليه السلام أيضا يذكر به هذا الناس، وذولا مذكورين ملعونين بالقرآن الكريم، والشجرة الملعونة في القرآن. شوفوا مشلون تعبير بالقرآن، ما قال والشجرة الملعونة وسكت، وهي آية بالقرآن. بعد ليش في القرآن؟ ليش في القرآن؟ شنو هالتركيز هذا؟ شنو هالتأكيد؟ هو اللعن وارد في القرآن، والشجرة الملعونة كاف، ليش والشجرة الملعونة في القرآن؟ يعني انتبهوا يا ناس، يعني شوفوا المن تتبعون يا وهابية، لكم تتبعون شخص ملعون في القرآن، هذا الذي يريد أن يثبته القرآن بقوله في القرآن والله العالم. أنا لا أدعي تفسير القرآن، لكن أقول ليش يعني في القرآن؟ ما هي الشجرة الملعونة؟ الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. مو غفلة يا شيخنا المصنف، طغيان، بغض لأهل البيت، عناد مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كل ما بالموضوع شيخي. على أي حال أعتقد أن وقت الدرس انتهى. إذن تبين لنا إخواني أخواتي أن الزيارة أولا فيها قول لرسول الله، فعل لرسول الله، تقرير لرسول الله، هو يوقف والمسلمين يزورون قدامه ويصحح لهم أخطاءهم، بل هو يزورهم بنفسه، أي ثلاثة. ثم المبحث الآخر أن الرسول علل زيارة القبور وأن لها فوائد، منها فائدة أخلاقية تزيد في الدنيا وترغب في الآخرة أو تذكر بالآخرة، منها أثر اجتماعي وفائدة اجتماعية وهو العرفان ورد الجميل لهؤلاء الناس اللي بنون هذا المجد وهالحضارة هذه، ثالثا إظهار المودة، إظهار المودة لهم، رابعا أننا نرى أنه لم يمنع من الزيارة إلا أعداء الله وأعداء رسوله وهم بنو أمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.